الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الحديث، قرأت حديث سعد؟
لا يشكل،
يلا يقرأ حديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو قال عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. رواهما مسلم. وروى أبو داود حديث سعد وزاد: ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم، ورواية أبي داود فيها سلمان بن أبي عبد الله، قال عنه أبو حاتم: ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه. وذكر ابن حبان في الثقات. قوله ركب إلى قصره أي موضع هيأه له في العقيق. العقيق موضع قريب من المدينة، هو أقرب ما يكون إلى ذي الحليفة. قوله: فوجد فيها عبدا يقطع شجرا، أي شجر من حرم المدينة. أو يخبطه بالباء، يخبط ورق شجر بضرب أو رمي حجر فيستفيد منه الورق. قال: فسلبه، أي أخذ ثيابه. والسلب بفتحتين المسلوب، السلب بفتحتين المسلوب. وقال: فلما رجع سعد إلى المدينة سألوه أن يرد عليهم غلامهم. شك الراوي. قال: معاذ الله، يعني أعوذ بالله معاذا، نفلنيه رسول الله، أي غنيمة وعطية النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لمن انتهك حرمة الحرم. فمن فعل شيئا مما حرم عليه في حرم المدينة، فقد جاءت روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما أنه لا جزاء فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي. والرواية الثانية أن فيه الجزاء، وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه أو المعتدي على الشجر ونحوه، فتؤخذ ثيابه سلبا. هذا ما ذكره أهل العلم. وبعضهم يقول إن حرم المدينة فيه الإثم للجزاء، وبعضهم جعل فيه مع الإثم الجزاء، وهو سلب المعتدي على أو سلب المعتدي على الحرم. فهذا الحديث ظاهر في الدلالة على معاقبة من قطع شجر حرم المدينة بسلب ماله، ويدل بالدلالة الالتزام أن قطع الشجر في المدينة حرم المدينة أنه حرام ولا يجوز، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بمعاقبة من قطع شجر حرم المدينة. ورواية ثانية للحديث تدل على أن سعدا أراد التبرع برد ثمن السلب تطيبا لخواطرهم. ويمكن أن يقاس على حرم مكة، يقاس حرم يعني مكة على حرم المدينة في سلب من كان يقطع الشجرة في مكة، والله تعالى أعلم. فالحديث يتعلق بانتهاك حرمة حرم المدينة، حيث بين أن من قطع شجر حرم المدينة أنه يجوز سلبه، وهذه عقوبة لا تكون إلا على ذنب اقترفه المعتدي على الحرم. وهذا يدل على أن المدينة لها حرم كما أن لمكة حرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الحج. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على
أزواج. هذا الحديث أيها الإخوة حديث طويل عظيم، حديث جابر في صفة الحج، وهو أصل في حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حفظه وتعلمه فقد عرف وتعلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف العلماء في شرحه كتبا ومصنفات. ولعلنا إن شاء الله أن نأتي عليه في هذه الجلسة، وإن بقي فيه بقية نكملها بعد الصلاة بإذن الله تعالى، وممكن أن نقسمه ولا نسرده سردا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة.
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثقة عند أهل الحديث ومخرج له في الصحيح، ومنها هذا الحديث. وهذا الرجل كذب عليه من الأكاذيب ما الله به عليم، فكذب عليه وسود في المجلدات الكثيرة من بعض الطوائف المنحرفة بالكذب على محمد بن جعفر، على جعفر بن محمد. فكون جعفر بن محمد الصادق يفترى عليه ويكذب عليه وتؤلف على لسانه الكتب المطولة في نسبة أقواله وأفعاله وهو منها بريء، فإن هذا لا يؤثر. ولهذا خرج حديثه أهل السنة وعظمه أهل السنة وأحبه السلف والصحابة، ومن ذلك هذا الحديث وهذا الاحتفاء الذي قاله لما قال: دخلنا على جابر، يعني أي مجموعة فيهم أبو جعفر، جعفر بن محمد الذي دخل، محمد ابن علي ابن الحسين حفيد الحسين، فسأل عن القوم، لأن جابر كان عمي، ما اسمه ومن يكون. فلما وصل إلي حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين، فهو من الذرية الطاهرة الشريفة، وجده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنفاذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته اعتني به واحتفي أكثر من غيره. قال: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل من ثوبه، ثم وضع كفه بين ثديي. فهذا الشيخ الكبير جابر بن عبد الله، حبه للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصه عليه واعتناؤه به وتقديره لطالب العلم، فعل مثل ذلك. ولا شك أن فعل جابر في مثل هذا أنه من باب الملاطفة والاحتفاء في ذرية المصطفى صلى الله عليه وسلم، والفتنة مأمونة، ولا يسوغ لأي شخص أن يفعل هذا مع غلام شاب إلا إذا كان ذلك ساريا وعرفا معروفا، وعرف أن هذا يؤنس الزائر ويحمل على أحسن المحامل. قال: وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا يا ابن أخي، سل عما شئت. فقد خصه بمزيد عناية دون أقرانه الذين دخلوا على جابر، لأن هناك ما يقتضي التخصيص، وهو كونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف إليه بكليته، مع أن المقتضى أن يحتفي بكل من حضر معه، لكن خص محمد بن علي بمزيد عناية لما له من المكانة. قال: فسألته وهو أعمى، لأنه عمي لما كبر في سنه وتقدمت سنه. نعم شيخ
أحسن الله إليكم. قال:
إذا وصلت للموضع اللي قرأت فيه أكمل القراءة.
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المسجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما حضر وقت الصلاة قام جابر إلى الصلاة، لأن الصلاة مقدمة على استقبال الضيوف، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. قام لأنه يجب ستر المنكب في الصلاة للحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، في بعض الروايات عاتقيه. ومذهبه عدم وجوب الصلاة، لأنه قال في بعض الروايات أنه صلى من غير رداء وقال: ليراني جاهل مثلك، يعني من علمه. فإذا صلى في الثوب فليجعل على عاتقيه شيئا يستره، هذا هو الواجب. قال: رجع طرفها إليه من صغرها، ارتفعت هذه الساجة التي هي الثوب الذي يلتحف به في بدنه. وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معروفة ومعلومة، فلم يكن لهم سعة في الدنيا أو كثرة في الثياب، والدنيا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها ورفضها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحجر على بطنه من الجوع، وكذا صحابته الكبار، وهذا معروف معلوم. قال: ورداؤه إلى جنبي على المشجب. المشجب شيء يعلق عليه الثياب، وجابر لم يأخذ الرداء ليستر به أعلى بدنه، لأنه مذهبه ليبين أن ما يستر العورة كاف في الصلاة. وفي الحديث: أوى لكلكم ثوبان. وقال: فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جابرا قد ضبط الحجة وأتقنها، ورافق النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فحضر المشاهد، وعرف ذلك عند الصحابة، ورجح ما جاء في حديثه وهو في صحيح مسلم فقط على ما جاء في غيره، وإن كان متفقا عليه أو في البخاري في بعض المسائل، لأن جابر أتقن هذه الحجة ووصفها من خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها وصفا دقيقا طويلا. وبعض الصحابة قد يروي بعضا ويغيب عنه بعض، فقال بيده فعقد تسعا، يعني قال بيده هكذا فعقد تسعا، عقد تسعا يعني في العام التاسع، فقال بيده يراد به الفعل، فعقد تسعا يعني على طريقة العرب في الحساب، وهذه الطريقة اندثرت عند العرب، وإلا كان معلوما ومعمولا بها، ولذلك يذكرها الشراح ويبينوها لأنها من وسائل الإيضاح. وأما عندنا فالكتابة أوضح من عقد الأصابع. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، في حديث جبير بن مطعم الذي أشرنا الذي مر علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الوداع، وقول جابر وإفادته أنه لم يحج، فالذي حج حجة الوداع أبو بكر في العام التاسع أبو بكر، فأذن في الناس ألا يطوفن في البيت عريان وألا يحج البيت مشرك، ثم أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج في العام العاشر، أن الرسول حاج، فإما أمر بالأذان أو أنه أذن بأمره أنه حاج في تلك السنة، فقام الناس وسعوا إلى المدينة، قدم بشر كثير، قدم بشر كثير إلى المدينة،
فقدم بشر، قال رضي الله عنه، فقدم بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي.
نعم. قال لما سمع الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيذهب إلى الحج قدم بشر كثير إلى المدينة حتى ينطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على حرص الناس على موافاته في المدينة والسير معه من المدينة، ما قالوا نوافيه في مكة، فقدم، حتى أن جابر وصفهم قال فلا ترى أمامك إلا بشر وخلفك بشر وعن يمينك وعن يسارك كلهم يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحج أن يرافق عالما أو طالب علم وأن يخرج معه من بلده، خصوصا إذا كان صاحب سنة ومتمسك بالسنة ويطبق السنة حتى يستفيد، لأن الفائدة العملية عظيمة جدا وترسخ العلم بالاقتداء والاتباع. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة خرج وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين، ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم صلى الصبح ثم صلى الظهر ثم أحرم ثم أتى ذا الحليفة. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من المدينة ثلاثة أميال أو أربعة جلس يوما كاملا، وهذا لا يتحمله الناس اليوم، ويقول أجلس في بيتي إلى أن يأتي وقت الحاجة وأخرج. قال فنحن في عصر اختلف عن ذلك العصر، فأمورنا في هذا الزمن قد لا تطيق البقاء ساعة أو ساعتين في مكان، لكن كان ذلك في الزمن السابق أيسر لهم، وهذه طريقتهم في التؤدة وعدم العجلة، قال فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه محمد بن أبي بكر. فأسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب، فلما قتل في غزوة مؤتة تزوجها أبو بكر رضي الله عنها وعنه، فلما مات أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه وعنها. وقد ولدت في ذي الحليفة محمد بن أبي بكر وهو ليس بصحابي، وهو وإن كان من التابعين إلا أنه وهو وإن كان ولد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ذكر في التابعين. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فهي تريد أن تحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء، فقال افعلي ما يفعل الحاج. وهذا أصل في الحج، أن الحائض والنفساء لا تمنع من الإحرام، وأنها لها أن تغتسل اغتسال السنة للإحرام وأن تلبي مثل المحرمين. فقال اغتسلي واستثري بثوب. الاستثفار بالثوب بمعنى أن تجعل ثوبا بين فخذيها وترفعه وتربطه برابط، ويغني عنه الحفائض في هذا الزمن. المقصود أن تتحفظ حتى لا تتلوث. استثفري بثوب، اغتسلي واستثفري بثوب. وأحرمي يعني أدخل الإحرام، فالنفساء مثلها ومثلها الحائض تحرمان، ويصح إحرامهما. وكذا الجنب إذا أحرم فإن إحرامه صحيح قياسا على النفساء، كما يصح صومه فإن إحرامه صحيح، ولكن لا يجوز له الطواف إلا بعد أن يتطهر الطهارة الكاملة من الحدث الأكبر والأصغر. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الظهر ركعتين في المسجد الذي بذي الحليفة، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. لما صلى الظهر أحرم ولبى، لما استقلت به أو استوت به ناقته أهل يعني رفع صوته بالتلبية، فلما وصل البيداء أهل وحضر إهلاله بالمسجد جمع، وحضر إهلاله وهو يستوي على دابته جمع من الصحابة، وسمعه على البيداء جمع، وكل شخص روى ما سمع، وبعضهم أنكر ما لم يسمع. واضح؟ مثل حديث ابن عمر الذي مر علينا الذي قال تكذبون ما البيداء، لماذا؟ لأنه سمعه يهل في المسجد لما ركب ناقته، وهكذا. فكل روى ما سمع. قال فنظرت إلى مد بصري بين يديه صلى الله عليه وسلم من راكب وماش. وصلت هذا؟
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف.
تعرفون كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه حج معه 100,000. قال فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، حتى قدروا 100,000. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. بين أظهرنا أي بيننا، فلا حجاب ولا حراس ولا مواكب، بل هو بين أظهرنا كواحد منا، وعليه ينزل القرآن، يعني وهو يعرف تأويله. هذا كلام يعلمونه جميع الناس، لكن التأويل يعني القرآن يعرفه الناس، لكن تأويله هو للنبي صلى الله عليه وسلم. وما عمل به من شيء عملنا به، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا الله تعالى باتباعه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأهل بالتوحيد، لأن العرب كانت في الجاهلية تهل بالشرك، فيقولون، كان المشركون يقولون في إهلالهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيخلطون التوحيد مع الشرك: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذه تلبية المشركين. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يدلنا على أهمية التوحيد في الحج، وأن الحج من أوله إلى آخره قائم على التوحيد، ويدلك على بطلان حج المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر يدعونه ويرجونه ويتوسلون إليه ويستغيثون به. وكم نسمع وللأسف الشديد من الحجاج من يشرك بالله غير الله، فيدعو الحسين ويدعو عبد القادر الجيلاني ويدعو عليا ويدعو غير الله غير الله، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. إن أفضل ما يقال في الحج كلمة التوحيد، جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الموضوع موضوع مهم. لبيك اللهم لبيك أي استجابة لك يا ربي بعد استجابة، وأني مقيم على إجابة دعوتك، لا أنزع عنها ولا أميل ولا أحيد عنها قدر أنملة. واللهم أصلها يا الله، فحذف حرف الياء وعوض عنه بالميم لئلا يجمع بين العوض والمعوض، فقال اللهم بدل يا الله، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، أي يزيدون على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كلاما طيبا. فعمر كان يزيد، وابن عمر كان يزيد، وغيرهما كان يزيد مما لا محظور له، مثل قول بعضهم: لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم صلى الله عليه وسلم تلبيته فلم يزد عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، جابر هو اللي فسر، قال لبى بالتوحيد، وفسر التوحيد بالتلبية المشهورة المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول التزم هذه التلبية، وأقر الصحابة على تلبياتهم. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، أي لا نعرف العمرة في أشهر الحج، لأنه مستقر متوارث عندهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور على ما كان في الجاهلية، ولم يأتي ما يوضح لهم إلا في مثل هذه المواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج من أجل اجتثاث هذه المعلومة الضالة التي عنده، حتى إن ابن القيم تردد في تفضيل عمرة رمضان على العمرة في أشهر الحج. قال: حتى أتينا البيت معه، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذه صفة العمرة، أنه في عمرة القضية رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة ومشى بين الركنين، وجاء ما يدل على أن ذلك في حجة الوداع، فاستوعب الثلاثة أشواط بالرمل، وهو الإسراع في الخطى، والعلة بين المشي، يعني العلة في المشي بين الركنين كما ليست موجودة، كما أن العلة في أصل مشروعية الرمل ارتفعت، وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة وبقي حكمها وزال سببها كما ذكره العلماء. فيبقى الرمل والإسراع مثلا بين العلمين في المسعى من الأشياء التي ذهب مقصودها، لأنه كان مقصود أن ترى قريش قوة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن حمى يثرب لم تؤثر عليهم، وبقيت سنة إلى يوم القيامة أن يرمل في طواف القدوم وطواف العمرة، وأن يسعى في بين العلمين في المسعى. والرمل هو الإسراع في الخطى مع تقارب الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو سنة، ويسقط إذا كان الإنسان ضعيفا أو عاجزا، أو كان المطاف مليانا لا يستطيع أن يرمل ويؤذي الناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المرأة فإنها لا ترمل. قال: ثم نفذ بعد أن طاف، نفذ إلى مقام إبراهيم، وهو الحجر المعروف. فلما أقبل على المقام قرأ قوله تعالى: إن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى فيه ركعتين. قرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون. وقرأ في الركعة الثانية: قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في مناسكه، فيتأول القرآن في مناسكه. فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني صلى خلفه، وجعل المقام كأنه سترة وقبلة له بينه وبين البيت. ولا يمكن أن يتخذ مقام إبراهيم المصلى إلا إذا جعل بينه وبين البيت، هذا في حال التيسر. قال:
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى أرأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك ثلاث مرات.
نعم.
ثم نزل.
نعم. ثم رجع، يعني بعدما صلى ركعتين خلف المقام رجع إلى الركن، إلى الحجر الأسود، فاستلمه. وهذه سنة يجهلها كثير من الناس، وسبب جهلهم ربما عجزهم عن الوصول إلى الركن. ولكن إذا عجزنا عن الوصول لابد أن نتذاكر بالسنة، فبعد أن تصلي إن أمكن أن ترجع إلى الحجر الأسود وتستلمه ثم تذهب إلى المسعى فهذه هي السنة. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، أي خرج من باب الصفا لأنه أيسر له، ولما ولو خرج من غيره لما أنكر عليه. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وفي رواية النسائي قال: ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة فعل الأمر. لا أريد. فرقى عليه. هنا العلماء قالوا: هل يقرأ كامل الآية ولا يقتصر على جزء الآية؟ قولان للعلماء روايتين. هل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به فيبدأ بالصفا، أو يكمل الآية إلى نهايتها: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا إن الله شاكر عليم. فرقى عليه على الصفا ثم رأى البيت، وقديما لم يكن ثمة بنايات أو سور، وكان البيت يرى من بعيد، يعني سابقا كان المسعى خارج الحرم، بين المسجد وبين المسعى بيوت ومساكن، وإلى وقت قريب يدركه الكبار كان بين المسعى وبين الحرم سوق، ويعني محلات ونحو ذلك، يعرفه كبار السن الأحياء الآن. ثم بعد ذلك مع التوسع دخل المسعى في المسجد. قال: فاستقبل القبلة، لما صعد إلى الصفا استقبل القبلة يعني البيت، فكبر الله، فوحد الله وكبر، يعني قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ورفع يديه وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا ثم فعل ذلك ثلاثا يدعو بينهن كما في حديث جابر هنا. قال: ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، بين ذلك يعني دعا بعد الأولى ودعا بعد الثانية ولم يدعو بعد الثالثة، وهذا من مواطن الدعاء في الحج. الحج فيه ستة مواطن للدعاء: عند الصفا، عند المروة، وفي عرفة، وفي بعد صلاة الفجر في مزدلفة، وبعد الجمرة الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى، مواطن الدعاء في الحج. هنا جاءت هذه السنة أنه يقول هذا الدعاء ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقوله ولا يدعو، ينصرف. قال: ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة قاله ثلاثا دعا بينهن، يعني بينهن بعد الأولى والثانية، ولما قال الثالثة مشى. ثم نزل إلى المروة، نزل إلى المروة لأنه كان جبلا فيرقى عليه، فالصعود سنة، فلو اقتصر على أول جبل الصفا لأجزأه، لأن الواجب أن يسعى بينهن: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما. فالبينية تقتصر على أن يصدق على أوله أو أدنى حد فيه، ولكن الصعود هذا فعل أتم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اقتصر على موضع العربيات ورجع لكفاه إن شاء الله. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، كان هناك وادي، لأن واد غير ذي زرع مكة، فلما تنصب قدمها في بطن الوادي كان يسعى سعى، والسعي هو المشي الحثيث، وقيل الركض الشديد، السعي الحديد. ولذلك جاء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فالسعي هنا في يوم الجمعة عن المشي، والمقصود المبادرة بسرعة إلى الجمعة. والأصل في هذه في السعي هو فعل هاجر رضي الله عنها ورحمها، أم إسماعيل، لما تركها إبراهيم في واد غير ذي زرع مع ابنها وانقطع الماء، قامت تبحث وتصعد على جبل الصفا وتنزل إلى جبل المروة وتسعى بينها تبحث عن الماء، صار فعلها شريعة يتعبد ويتقرب إلى الله تعالى، إذ شرعها الله تعالى للمسلمين. وسبب السرعة في ما بين الواديين كما قلنا لكم، كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يريدون أن يروا قريشا أن حمى يثرب لم تكن أثرت عليهم، وبقيت هنا هذه سنة. قال: حتى إذا صعدنا، أي من الوادي، مشى حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني هلل وكبر ودعا كما فعل على الصفا، إلا أنه لم يتلو الآية. الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله تكون في أول السعي ولا تكرر. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، يعني خلص السعي. يقول: لو أني لم أسق السعي الهدي لحلقت رأسي أو قصرته فصرت حلالا وصارت عمرتي تامة كاملة، لكنني سقت الهدي، ومن ساق الهدي فيجب عليه البقاء في إحرامه قارنا. فالأصل أن التمتع هو الأفضل، وفعله عليه الصلاة والسلام وهو المشرع وهو القدوة بالنسبة له فضل آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي وهو في المدينة، ولم يحرم عليه شيء مما يعني أحل له بهذا الفعل، ولا يجتنب ما كان يجتنبه المحرمون في ذلك الوقت. فلذلك من بعث بهديه وهو لم يحج فليس عليه أن يلتزم محظورات الإحرام. قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هم قد طافوا وسعوا معه، فأمر الذين ليس معهم هدي أن يقصروا رؤوسهم حتى يحلوا بهذه العمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد أبد أو أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد. يعني إن حكم القران باق ومشروع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد، ولذلك العلماء يذكرون هذا في أنواع الأنساك. فطواف النبي عليه الصلاة والسلام كان طواف نسك، وسعيه سعي نسك، طوافه كان للقدوم وسعيه كان سعيا للعمرة والحج، ثم طاف يوم النحر طوافا طواف الإفاضة وهو طواف العمرة، فحل عليه الصلاة والسلام الإحلال التام. أما الذين جعلوها عمرة فطوافهم طواف نسك وهو ركن في العمرة، وسعيهم سعي عمرة، وتقصيرهم تحليل من العمرة، ثم في يوم الثامن دخلوا في حج. فلذلك المتمتع جاءت الأفضلية أنه جاء بفعلين منفصلين كاملين، فلديه طوافان ركنان، ولديه سعيان وهما ركنان، فهو أكثر من القارن في الأفعال، إلا إذا كان قد ساق هديه من بلده. فقال كثير من العلماء إن الأفضل في حقه القران، وبعضهم يوجبه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ساق معه بعض هديه، وعلي قدم ببعض هديه، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وفي هذا دليل على أنه يشرع للإنسان القادر أن يزيد في الهدي، لأن أفضل الحج هو العج والثج، فإن استطاع الإنسان أن يهدي بعيرا أو عشرا أو 100 من الإبل فليفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل لله سبحانه وتعالى، وكان يكفيه شاة، كان يكفيه شاة من الغنم وواحد من الغنم، ولكنه قدم 100 من الإبل وأشرك عليا معه. قال: فقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر عليها ذلك، لأن فاطمة كانت حلالا قد حلت من العمرة، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت لي، فأخبرته أني أنكرت عليها ذلك، فقال: صدقت، يعني صدقت أني أذنت لها بالإحلال، والمحلة لها أن تلبس الصبيغ، ولها أن تكتحل، ولها أن تمس الطيب. فقال علي: ماذا قلت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ وهذا يدلك على أهمية نوع الإهلال. فقال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن معي الهدي فلا تحل يا علي، يعني لا تحل من إحرامك. فكان جماعة الهدي الذين قدم به علي من اليمن، والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. حل الناس يعني أنهم انفسخوا من الإحرام. فلما كان يوم التروية وهو يوم الثامن من الحجة، من ذي الحجة، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا يعني بمنى بعد أن صلى فيها الصلوات الخمس. فالمشروع للحاج أن يبدأ حجه إن كان متمتعا ضحى يوم الثامن، يتطيب ويغتسل ويلبس ملابس الإحرام ويهل بالحج، فيقول: لبيك اللهم حجا. أما القارن والمفرد فإنهم على إحرامهم، ولكنهم ينتقلون من مكة إلى منى ويصلون فيها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. حتى إذا طلعت الشمس يوم عرفة وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، نمرة ليست من عرفة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام يعني المزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فكانوا قريش في الجاهلية يعطون أنفسهم بعض الامتيازات، فلا يقفون إلا في مزدلفة، وأما العرب فالباقين غير قريش فيذهبون إلى عرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز إلى عرفة حتى إذا أتى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها. نمرة موضع المسجد الذي يخطب فيه اليوم، حتى إذا زاغت الشمس أي مالت وزالت أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي أي وادي عرنة وهو ليس من عرفة ولا يصح الوقوف فيه، يا قوله عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عرنة في قول جمهور العلماء. قال فخطب الناس. قد أفوت عليك شيء بعد، تابع معي إن فات شيء من الحديث نبه. طيب. قال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ثم قال ورب الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. العباس هو عمه أقرب الناس نسبا له، فلم يقل عم الرجل صنو أبيه ولا شفع له، بل بدأ به فوضع الربا الذي كان يفرضه على الناس. وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فالقدر الزائد من المال على الدين يجب وضعه وإسقاطه. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. المراد استحللتم فروجهن بكلمة الله يعني بالعقد الشرعي الذي هو الميثاق الغليظ، فإن النكاح يكون بإيجاب وقبول. وقيل المراد بكلمة الله إما كلمة التوحيد التي تحرم المسلم على الكافر والعكس، وقيل إنه العقد الشرعي، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح وهو من أحكام الله، وجعل مشروعيته قائمة بتزويج الولي لموليته وقبول الزوج، كما قال الله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني لكم عليهن ألا يدخلن في بيوتكم من تكرهون ولو كان من محارمها، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن، أي النفقة، والنفقة تشمل المسكن والكسوة والإطعام، فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته ولو كانت الزوجة غنية ولو كانت ذا مال، فإنه يجب على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف. وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي إن لن تضلوا، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. فالعصمة أيها الإخوة للقرآن والسنة، ومن اعتصم بالقرآن فقد خرج من الظلمات إلى النور، فالقرآن عاصم من الوقوع في الضلال. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت، جاء في بعض الروايات وأديت ونصحت، قد بلغت أي الرسالة، وأديت أي الأمانة، ونصحت أي الأمة. فقام ورفع إصبعه رفع سبابته يرفعها إلى السماء ثم ينكتها عليهم: اللهم اشهد اللهم اشهد. قالها 3 مرات في هذا المشهد العظيم الذي حضره 100,000 مسلم في ذلك الوقت. ثم أذن بعد أن خطب هذه الخطبة العظيمة، أمر المؤذن فأذن بعد الخطبة، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، صلاها جمعا وقصرا، جمع تقديم، ركعتين ركعتين، ولم يصل بينهن شيئا. وهذا الجمع الذي حصل بعرنة قبل أن يدخل عرفة، هل هو للنسك أم للسفر؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول أنه للسفر، فعلى هذا فلا يجوز لأهل مكة الذين لا يعدون مسافرين أن يصلوها قصرا، ومنهم من قال إنها للنسك، وعلى هذا فيجوز لأهل مكة أن يصلوها ركعتين ركعتين، والله تعالى أعلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني النبي لما ركب من مصلاه دخل إلى عرفة، واستمر حتى إذا أتى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، وهو مجمع المشاة وطريقهم، لأنهم يتركون أثرا في الأرض كالحبل فيكون كالطريق. قال: واستقبل القبلة، استقبلها استقبال المصلي واستقبال الداعي للدعاء والتضرع، وهذا من سنن الدعاء، فمن سنن الدعاء أن تستقبل القبلة. فلم يزل واقفا، يعني من بعد الظهر، من بعد ما صلى ووصل إلى مكانه، استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. كم ساعة تقريبا؟ 5-6 ساعات عليه الصلاة والسلام، فلم يزل واقفا أي على ناقته القصواء. فالمشروع للمسلم أن يقف أو يبقى في سيارته أو يبقى في مخيمه حتى تغرب الشمس، يعني تسقط من الأفق بحيث لا ترى ويغيب القرص. وذهبت الصفرة قليلا، أي الصفرة التي تبقى بعد الغروب، فغاب القرص بالكلية. أردف أسامة رضي الله عنه بن زيد، أردفه خلفه على ناقته القصواء، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى المزدلفة، وقد شنق للقصواء الزمام، يعني ضمه إليه وشده حتى لا تسرع، فكان يقول السكينة 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 السكينة. فإذا وجد فجوة نص يعني أرخى الزمام فأسرعت. ومن شدة شده حتى يقول الراوي حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. طبعا في الطريق نزل عليه الصلاة والسلام ونقض وضوءه وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فالسنة أن يصلي في المزدلفة ولو تأخر عن أول الوقت أو دخل عليه وقت العشاء، فصلاها بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل بينهما، حتى ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى طلع الفجر، لأن يوم عرفة كان يوما شاقا بسبب طول القيام وبقائه على ناقته 5 ساعات. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.